أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. قال: مدرسة الحكم المتعالي، وهي المدرسة الثانية من المدارس التلفيقية. وقلنا بأن المدارس التلفيقية هي المدارس التي تجمع بين عدة قنوات للكشف عن الواقع، تلفق بين عدة قنوات للكشف عن الواقع. المدرسة الأولى التي تقدم الكلام عنها مدرسة الإشراق، اللي قلنا بأنه السهروردي هو الذي أسس هذه المدرسة، المدرسة الإشراقية، وتقدم الكلام عنها والنقد نقد هذه المدرسة. المدرسة الثانية هي مدرسة الحكمة المتعالية. مؤسس هذه المدرسة هو صدر الدين الشيرازي، اللي المعروف بالملا صدرة، محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي، وفاته سنة 1050 للهجرة. سنة ولادته مختلف بها، بعض المحققين يقول 979، والبعض الآخر يقول أكثر، فتكون يعني عمره 71 سنة تقريبا. زين، الملا صدرة أول ما بدأ حياته كان مشائيا، ومن طلاب المحقق الثالث اللي هو ميرداماد رحمة الله عليه. وبعد فترة من فترات حياته اعتزل الميرداماد وراح إلى قرية كهك، إحدى قرى قوم المقدسة، وبقي فيها 15 سنة عزلة في هذه القرية. يقولون في كهف قرية، شو يعني، تشتغل خلالها بالمجاهدات والرياضات الشرعية كما هو يقول في كتبه. من 15 سنة أنا في خارج ما أشوف واحد إلا واحد يشوفه، مجاهدات ورياضات. بعد هاي 15 سنة رجع وكتب الأسفار، كتب كتبه، ترجم مكاشفات اللي صارت، الحالات اللي صارت له كتبها على شكل براهين عقلية، فترجم الصوفية إلى الحكمة. يعني مشاهداته ومكاشفاته العرفانية الصوفية وخلاها المولانا بقوالب برهانية. هذا الملا صدرة. الملا صدرة قال: أنني أصل للواقع عن طريق ثلاثة أمور: الكشف، والنص الديني، القرآن والحديث، والبرهان، البرهان العقلي. ثلاثة: كشف، نص، برهان. ثلاثة، ثلاثة هن هذني توصل للحق واليقين بالمعنى الأخص. ثلاثة هن. زين، نسأل ملا صدرة: شنو اللي يكشف لك الحق؟ العقل، لو القلب، لو الوحي، نص الدين، من ندري احنا؟ ثلاثة تنسوه، نقدم واحد على واحد، أو ما العمل؟ في هذا الصدد ثلاث نظريات لكلام ملا صدرة. النظرية الأولى: أن هذه الثلاثة، الطرق الثلاثة، في عرض واحد، العقل طريق، والنص طريق، والنص الديني طريق، والقلب طريق.
هاي عبارته؟
لا، هاي بعض الشراح لعباراته. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، كل واحد من هذه القنوات أمين، أمينة. ك كل واحد من هذه القنوات توصل لليقين بالمعنى الأخص. العقل يفيد اليقين لا بشرط. زحمة يا شيخ في الرسول. العقل يفيد اليقين لا بشرط. والقلب يفيد اليقين بالمعنى الأخص طبعا لا بشرط. والنص الديني يفيد اليقين لا بشرط.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ. نعم. عليكم السلام شيخ. الله يحفظك. استريح شيخ. فالعقل يفيد اليقين لا بشرط، يعني من دون حاجة إلى القلب والنص. جزاكم الله خير. والقلب يفيد اليقين بالمعنى الأخص لا بشرط، يعني لا بشرط القلب والعقل. القلب يفيد اليقين لا بشرط النص والعقل. ها صارت فلسفة كلامنا. ها راح أعيدها بعبارة ثانية مو فلسفية. الرأي الأول يقول كل واحد من هذه القنوات يفيد اليقين وما يحتاج الثاني. يا يقين بالمعنى الأخص، يعني ملا صدر شي يقول عن هذا الرأي الأول. هاي النظرية الأولى. العقل يفيد اليقين بالمعنى الأخص من دون القلب والعقل لوحده. جيد. هذا القلب يفيد اليقين بالمعنى الأخص من دون العقل ومن دون النص. النص يفيد اليقين بالمعنى الأخص من دون العقل من دون القلب. كل واحد من هذه القنوات يفيد اليقين بالمعنى الأخص لوحده من دون حاجة إلى الأخريات. هذا الرأي الأول في توجيه عبائر الملا صدر. أخذوا هذه القنوات في عرض واحد، يعني شنو في عرض؟ يعني مو في طول، يعني مو واحدة دخلة تحت الأخرى، لا في عرض. أيهما يفيد اليقين أنا أتشلب به. واضح؟ هو قال ثلاثة ولا صدرة؟ قلب، العقل، النص الديني. نسأله يا هو من عدهن اللي يفيد اليقين بالمعنى الأخاص ذي الثلاثة؟ ثلاثة. هذا التوجيه الأول
في عرض
عرض واحد. التوجيه الثاني، اللي هو للمحقق الاشتياني والشيخ المظفر رحمة الله عليه، وهو ولهم شواهد على هذا الكلام من كلمات الملا صدرة، وهو أن العقل يفيد اليقين بالمعنى الأخص بشرط شيء. بشرط شيء. شنو بشرط شيء؟ العقل يفيد اليقين بالمعنى الأخص بشرط مطابقة مع العقل مع الوحي والقلب. يعني أكون مطابقة لازم، لأن شو راح يصير في طول وفي عرض. والنص الديني يفيد اليقين بالمعنى الأخص بشرط مطابقة العقل والقلب. والقلب يفيد اليقين بالمعنى الأخص بشرط مطابقة العقل والنص. تفتيت؟ بشرط المطابقة، بشرط شيء. يعني العقل يفيد اليقين بالمعنى الأخص شو وقت؟ إذا طابق العقل والقلب. الكشف، المكاشفات. المكاشفة تفيد اليقين بالمعنى الأخص بشرط مطابقة العقل والنص الديني اللي هو الوحي. والوحي كذلك بشرط شيء، يفيد اليقين بالمعنى الأخص إذا طابق العقل والقلب والكشف. إيش راح أصير هاي في عرض لو في طول؟
في طول.
في طول.
تتوقف على
أحسنتم واحدة تتوقف على الأخرى مو مستقلة. الرأي الأول شنو مستقل؟ العقل لوحده يكشف لي ويكشف لي الواقع وينفعني يقين بالمعنى الأخص لوحده مستقلا. القلب لوحده مستقلا ينفعني في الكشف عن الواقع والمطابقة للواقع مطابقة واقعية بالمعنى الأخص. أكد على هالمعنى الأخص. ليش؟ كلام المعنى الأخص ما نعلم. بينما الرأي الثاني كاستقلالية لو يحتاج أحدهما يحتاج للآخر يعني مجموعا في طول يعني مجموعا يعني لازم أجمعها ثلاثتهن إذا تطابقت ثلاثتهم يفيدني اليقين بالمعنى الأخص. إذا ماكو مطابقة ما يفيد اليقين لا يكشف عن الواقع لا يكشف عن الواقع. البعض رأي ثالث الرأي الثالث كان يقول بأن الملا صدرة كان عنده الكشف هو الذي يفيد اليقين بمعنى الأخص. كشف والنص والعقل بشرط الكشف هذا قوي الرأي. الرأي الثالث يقول بأن الملا صدرة كان عنده الكشف هو الذي يكشف له الواقع ويفيد اليقين بالمعنى الأخص فقط وفقط. أما العقل والنص لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص إلا إذا وافق الكشف مكاشف القلب. هذا الرأي الثالث واضح؟
نفس إشراقين
بس أفضل النص
أفضل النص أي أحسن فقط وفقط أضفنا له نص الدين ولا نفس كلام الإشراق. هذا رأي ثالث زين. يا هو الرأي
الصدق
الصدق مننا الثلاثة تفتوا. إذا أردنا نحسن الظن بملا صدرة نقول رأي الأول. كل واحدة من هذه تكشف لنا الواقع وتنفعنا اليقين بالمعنى الأخص.
بس مو في عرض العقل حاكم.
لا مو هو ما هي أنت تقول هذا كلامك هذا سردت أعطيني مجال رد. هذا ردنا لا لو ردنا نحسن الظن به من ضمن كلماته نقول هكذا كان يريد أنه مستقلا العقل يكشف كشفا تاما مستقلا القلب مستقل النص الديني مستقل ولا علاقة له بالآخر. إذن الشرط الرأي الأول لا بشرط كل واحد يكشف عن الواقع كشفا تاما لا بشرط. الرأي الثاني بشرط شيء بشرط أحدهما الآخر. الرأي الثالث بشرط الكشف والأصل هو الكشف. قلنا بأنه الرأي الثالث بعيد فيكون الكلام بين الرأيين الأول أو الثاني. زين واضح أخواني ما أقدر متوسع بعد أكثر من هذا. خلينا نطبق عبارة لأنه أو الكتاب أيضا متكلم كلام جميل. قال ثانيا مدرسة الحكمة المتعالية. احنا قبل ما نقرأ ونرد صار عندكم ردود عليهم سواء قلنا بالاستقلالية او بالعرضية كلاهما نقدر نرد صحيح لانه احنا تقدم من عندنا اخذنا الحدود لكل شيء حد اليس كذلك. فاذا نطلق كل شيء حد بعد يصير مطلق هذا الكلام صحيح فانت خليها في بالك. احنا دائما خلونا نتعلم قبل ما نقرأ عبارات الكتب والمصنفين وكذا. أنت خليها في بالك إحنا خذنا قواعد العقل له حاد القلب له حاد الحس له حاد مو النص الديني له حاد مو. إذا كان هذا واضح عندك تقدر تردها مني الآراء تردا يعني واضحا وصريحا. واضح سيد شيخنا؟ واضح؟ خلينا نشوف شو يقول مثلا. مدرسة الحكمة المتعالية، وصاحبها هو الفيلسوف الشهير والحكيم المتأله صدر الدين الشيرازي قدس سره المعروف بالملا صدره، وقد اعتمد في مدرسته الجديدة على 3 مناهج معرفية لكشف الواقع، وهي المنهج العقل البرهاني، والمنهج الدين الكلامي. ولازم شي يقول من يقول لي
منهج النص الديني
احنا نكشف الواقع نحتاج منهج، نحتاج ادوات
مصادر.
قلنا المناهج هي نتائج الاداه، صحيح يصير المنهج. احنا مسامحه اياهم هذا الكلام هسه يعني دقيق، اذا بدنا ندقق نقولهم لا، 3 ادوات لكشف الواقع مو منهج. المناهج هي ثمار الادوات. زين، المنهج العقل البرهاني اللي هو اداته العقل، والمنهج الدين الكلامي اداته النص، والمنهج الصوفي العرفاني اداته القلب اداته. زين، او كما يقال البرهان والقران والعرفان. وقد اعتبر هذه المناهج 3 قنوات معرفية مستقلة. شوف قنوات يعني أدوات، المفروض كان كلامنا مو بالأدوات، المصادر مو بالمناهج. على كل حال، قنوات معرفية مستقلة تكشف عن حقيقة واحدة، وإن الحق هو ما تطابقت على كشفه هذه القنوات 3. هذا يا رأي تطابقت الثاني. زين، وإن الحقها ما تطابقت على كشفه هذه القنوات 3. قال في كتاب المبدأ والمعاد في التأليف بين العقل والكشف العرفاني: فأولى أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء. لذلك أول مؤاخذة راح يؤاخذ عليها صدر المتألهين، راح نقول له وين الميزان؟ مو قلت ممازجة بين طريقة المشائين حكمة وطريقة العرفاء، شنو الميزان؟ إذا نمزج بيناتهم صحيح على عيني ورأسي، طريقتك جيدة أيها يا صدر المتألهين، شنو الميزان؟ لازم ميزان. إذا تعارض شلون الكشف والبرهان شنو نقدم؟ ما خلانا ميزان. واضح؟ زين، بين طريقة المتألهين الحكماء اللي هم المشائين والمليين من العرفاء راح يمزج بيناتهم. أما بالنسبة للجمع بين العقل والشرع فنجده يقول في كتابه الأسفار العقلية: حاش الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. على عين جزاك الله خير، وحرف صحيح كلام الصحيح أن العقل لا يعارض الشريعة، صحيح، ولكنه في كشف الواقع إحنا شو نحتاج في الكشف عن الواقع؟ ها؟ نتكلم في الكشف عن الواقع، لو نتكلم عن ما بعد الكشف، نتكلم عن الكشف عن الواقع. عظيم، ستجينا نقاش ورد من نقشه السان. وللملا صدر في مقدمة شرحه على أصول الكافي كلام يبرز به نظرته الفلسفية العرفانية المدرسية للكتاب والسنة، حيث يقول: ثم اعلموا يا أخواني المؤمنين أن علم الحديث كعلم القرآن مشتمل على ظاهر وباطن ومجمل ومبين وتفسير وتأويل، إلى أن يقول خامسا: وكما أن القرآن يوجد فيه علوم المكاشفة ما يختص بدركه أهل الله خاصة وهم أهل القرآن، وهي غوامض علم التوحيد وعلم الملائكة والكتب والرسل وعلم المعاد وحشر النفوس والأجساد، كذلك يوجد فيه من القصص والأحكام وعلم الحلال والحرام والعقود ما يعم إدراكه وينتفع به عامة الخلق. هذه للدنيا. يا هي هاي الأحكام والقصص، الحلال والحرام والعقود، هاي للدنيا. وتلك دي الآخرة، يا هي تلك غوامض علم التوحيد وعلم الملائكة والكتب والرسل وعلم المعاد، هاي الآخرة. شوفوا هذه للأبدان وتلك للأرواح، يعني هاي الآيات اللي بها أحكام وحلال وحرام وقصص هاي للأبدان، وتلك التوحيد وصفات كذا هاي للأرواح. شيخ علي بعد ابتلاك الله بنا، ابتليت بنا. زين عيني قال متاعا لكم ولأنعامكم. فهكذا حال الحديث حيث يوجد فيه القسمان، يا قسمان دنيا وآخرة، مو صحيح؟ حلال وحرام وكذا وذا، واضح ولا؟ زين. فهكذا حال الحديث حيث يوجد فيه القسمان، علم الدنيا وعلم الآخرة وعلم المعاملة وعلم المكاشفة، وهو يختص بدركه أهل الله. ها؟ ها؟ احنا ودنا نتكلم على الدمازج بيننا
بين العقل ولا النص وال...
شوف
نص الدين والعقل.
احسنت، يريد
جهو قال يشرح على القران ولا
نظرته الفلسفيه العرفانيه المدرسيه للكتاب والسنه، يريد يمزج بين العرفان والشريعه، واضح؟ يقول الشريعه القران مو بظاهر وبي باطن، يعني كما خاطب الأبدان خاطب الأرواح، صحيح؟ وهو يعجبك بهاي الشغلة، عيب قضية التأويلات يعجبوك في تأويلاتهم، في تأويلات عندهم ممتازة، ولكن تحتاج إلى شنو؟ إلى أدلة، أدلة ظاهرية، مو كلام هذا. فلا تجي في مناسبة أبين لكم شنو التأويل. فكما أن القرآن له ظاهر وباطن، كذلك الحديث له ظاهر وله باطن. تريد يمزج بين من؟ بين الشريعة والعرفان. لا، يقول هو الشيء، يقول الشريعة فيها ظاهر فيها باطن، الباطن هو هذا القلب، يعني خاطب القلب. أكو ممازجة. فهنا نريد مازج بين العرفان والشرع، شفتوا؟ وقال أيضا في إثبات حجية المكاشفات العرفانية في كتاب الشواهد الربوبي: ولا تستحقرن يا حبيبي خطابات المتألهين، أي مكاشفاتهم، فإنها في إفادة اليقين ليست بأقل من حجج أصحاب البراهين. كما أن أصحاب البراهين تكون براهينهم تكشف كشفا يقينيا بالمعنى الأخص، كذلك مكاشفات المتألهين تكشف كشفا يقينيا بالمعنى الأخص بالضبط مثلها. شلون صارت ما ندري.
هاي رأي الأول.
ها؟
الأول.
هي شنو الأول؟
العرضي بالعرض.
لا لا، سو بغض النظر، يقول هاي مثل هاي، هاي تفيد اليقين، هاي متفيد اليقين. السعراض تبعها ما قايل، هو ماكو، مو واضح في كلماته. هاي الشراح استنتجوا هذه النظريات الثلاث، مو واضح من كلماته. يهو لنقدم، لذلك أول رد أحرد علي يقول لي ممن نقدم؟ شو الميزان؟ ليش ما ذكرت فيلسوف؟ غير تذكر الميزان؟ صحيح، فيلسوف أول ما يبدأ بذكر الميزان، موازين، موازين عقلية، موازين. لازم تخلي ميزان لكشف الواقع. هذا أول رد راح نرد عليه، ما هو الميزان؟ بل يلوح من كلماته ترجيح المسلك الصوفي على غيره. قال في كتاب مفاتيح الغيب: إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم ينكرون العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد عليه السلاك والعرفاء، وهو أقوى وأحكم من سائر العلوم. هذا العلم اللدني مكاشفات أقوى. هذا يستشم منه الرأي الثالث، يستشم منه أنه يقدم الكشف عن يمن على البرهان والقرآن. بل ذهب في مقدمة كتاب الأسفار إلى أن العلم الحقيقي واليقيني هو هذا العلم العرفاني، وما سواه ظلمات وحجب. موجودة كلماتهم في هذا الكتاب يذكرها المصنف الدكتور أيمن. وهذا المنهج المعرفي التلفيقي مشاهد بوضوح في جل كتبه الفلسفية، بحيث لا يخلو برهان فلسفي له في أي مسألة عن الاقتران بآية قرآنية أو رواية أو شعر عرفاني أو مكاشفة صوفية، لكي يؤكد على وحدة الغاية واتحاد هذه الطرق الثلاثة في الإيصال إلى الحقيقة الواحدة. يذكر برهان، يذكر يا مثلا آية شعر أو مثلا مكاشفة، يحاول يجيب هذه الثلاثة يوفق بين هذه الثلاثة، يلفق بين هذه الثلاثة. لذلك صارت مدرسة تلفيقية، مدرسة الحكمة المتعالية. لماذا سمت متعالية؟ لأنها تعالت عن الحكمة المشائية. يعني الحكمة المشائية فقط برهان. لماذا؟ لأنها تعالت عن المدرسة المشائية وخلطت ولفقت بين أدوات أخرى ومناهج أخرى. طبعا هاي قضية التأويل، تأويل شفت على نحو العجالة حتى ما نأخذ وقت الدرس. القرآن الكريم له ظاهر وله باطن. الظاهر هو هذا اللي نفهمه من القرآن، الباطن هذا الذي يكون هو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. عما يتساءلون مثلا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف. النبأ العظيم واضح هو يوم القيامة، مو شيء هذا ظاهر الآية هو يوم القيامة. أما تأويله هو القرآن له بطن وله بطن. الإمام يقول له سبعة أبطن لكل بطن كذا، فظاهره أنيق باطنه عميق، إذن له باطن. التفت التفت الخطورة وين تقع. باطن القرآن في مثلا في هذه الآية مثلا واحد من التفاسير، شو تقول شيخ أمير المؤمنين عليه السلام؟
تفاسير الرواية
بالنتيجة هذا تأويل خلاف الظاهر، يصير تأويل. إن أعطيناك الكوثر نهر، التأويل مثلا هذا التأويل شو يحتاج؟ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نجد الراسخون في العلم، من هم الراسخون في العلم؟ قسم يقولون الراسخون في العلم هم أهل البيت فقط، أهل البيت هو اللي إلى حق يفسر. قسم قالوا لا، أهل البيت والذين تبعوهم من العلماء. التفت الصوفية العرفاء يقولون إحنا هم من الراسخون.
هاي نظرة علامة الطباطبائي.
بليس بالنتيجة، بس العلامة وايد هو ذهبون إليها. فقط مو فقط أهل البيت الراسخون، الراسخون العلماء الذين تعلموا منهم هم أيضا الراسخون. هذا من يقول لك أنا راسخ في العلم بعد أول له مطلق الحرية في التأويل. فهنا يقولون إحنا أهل الله، إحنا الراسخون، إحنا. فيقول لك تأمل تأمل، أنت طلع تفسير، أنت طلع التفسير. أنت تأمل ويروحك بالرواية. أنا قلت لك التقيت يا جماعة ظلت فيهم فترة، يقول لي عوف كل شيء بس تأت باللي قبل ما تنام تأمل وشي يجي خاطر ببالك اكتبها، وها تفسير الآية تأويلها. بالنتيجة يعتمدون عليها، وكتب كثيرة كتبت في هذا الجانب. إشارات الصوفية، كذا إشارات العارفين، قال شنو
من هذا الكلام يرد عليه؟ شنو الميزان؟
ماكو إشارات كثيرة. الميزان شنو؟ أنت معصوم؟ حتى تعلم التأويل؟ لا، منو اللي علمك؟ يبقى من هذا شنو من يعلمك الشيطان؟ جزء هذا جزء تخيلاتك، هاي أوهام عواطف شيطان، إيش مدري إنها يقعون في هذه الإشكالات. سم يعني قلت لك البحث يحتاج هذا، بس هم باب الإشارة حتى تنبهون لهذه القضية. قضية الراسخون في العلم بها رأيين، قسم يقول الراسخون فقط أهل البيت لوجود روايات، قسم يقول لها روايات ضعيفة، الراسخون مش أهل البيت ومن تعلم منهم، وهذا الرأي الثاني يفتح لنا الباب للتأويل، يفتح لنا الباب على مصراعي. واضح؟ الرأي الثاني طبعا السنة هواي اشتغلوا به ابناء العامة. اصلا السنة قالوا ان الذي يعلم التأويل هو الله فقط، هذا قسم منهم. الآية يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا، يكملوها ما لها علاقة قبلها. الواو يسموها استئنافية مو عاطفة. والراسخون في العلم رجعوا بالتفاسير، رجعوا والراسخون، هاي الواو ارجعوا اذا عندكم تفسير رجعوا، هاي الواو الواو قسم شي يقولون عاطفة، اللي هي اللي هم في القسم العلماء يقولها عاطفة، ان الذي يعلم التفسير التأويل هو الله والراسخون، عاطفة على نحو التشريك. قسم قالوا لا، والراسخون في العلم هاي مو نحو التشريك، هاي استثناء كلام جديد، والراسخ ولا يعلم تأويله إلا الله، انتهت هاي الجملة، انتهت بس الله يعلم التأويل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به،
ما يأيد هذا الراسخ،
ردود كثيرة عليه،
وكل موقف لازم حاطا على الله،
ها لذلك مش مخلين
موقف لازم
وقف والله
من وضعهم
لأسه أكو هاي طبعات جديدة، وقف مو لازم،
هاي جاهز
لا مو ميم، هاي طبعا قديمة كانت ميم، صارت مو ميم، خلوا صلاة ملاش صلاة، صلاة يعني مستحب،
لا يمكن
آل عمران مو؟
اي بداية آل عمران
سبعة. وما يعلم تأويله إلا الله. لا لا هذا شيخ ما شيخ أسامة ما بي ولا لا ميم ولا صلاة، طبعا هي طبعة النجاة، بس هو الظهر نفسه بس عن القرآن آخر لكم الموبايل
عليها قلم
على اليمن
على الله سبحانه وتعالى لفظ الجلال
مهمونا ماسحين ماسحين القلم
شو مخليه
مهكو
قال شنو معناها؟
قال لا وقف لازم جائز
استحباب
جائز استحباب والله شوف سامي سبع مخذها القلم زين. على كل حال وين كان كلامنا؟ ها كان كلامنا في قضية الراسخون في العلم، خليها بالك من أمي رأيي. إذا نقول الراسخون في العلم فقط الله وأهل البيت نخلص من هاي التأويلات مال أهل العرفان الصوفية كذا، بعد ما يقدرون شنو الحجة؟ وإذا قلنا هم من الراسخون إيه ينفتح الباب واسع. نرجع أخوان نقد المنهج المعرفي في المدرسة، في مدرسة الحكمة المتعالية، لمدرسة الحكمة المتعالية بعد أن اتضحت لنا معالم المذهب المعرفي لمدرسة الملة صدراء التلفيقية من خلال أقواله المختلفة، نشير بحول الله تعالى وقوته إلى بعض موارد الخلل في هذه المدرسة المشهورة بما يناسب المقام. فنقول بعد أخواني هاي قضايا معرفية، يعني الإنسان يبقى هو يحقق ويدقق به، قد يرتضي وقد ما يرتضي، هالفكرة، لأنه هي هذه أنت راح تبني بناء معرفي إذا أخذت بأحد هذه المدارس، تبني بناءك المعرفي عليه مثل ما قلنا، إما كلامي أو أخباري أو مشائي أو إشراقي أو حكم متعدد، لازم تأخذ واحد من دني حتى تبني بناء معرفي. واضح؟ إيه مشكل شيخنا، تقع في تخبطات سيدنا، لأنه أكو تناقض يصير عندك. تمام؟
تعارف؟
أي يعني إذا أنت لازم تخلي في ميزان وتمشي عليه حتى ما تقع في الخطأ، كود ميزان معصوم أنت تملي إيدك منه. أنت بتملي إيدك
لا خلاص لو أنت بس تسمع البانجو فتحة.
أولا كان حريا بالملة صدرة، هذا الإشكال اللي قلت لكم راح أول ما نلزم الملة صدرة من يده هنا. شنو الميزان؟ روح بابا أنا خلص درس وجيكم. هذا الإشكال التفت الملا صدره يقول له مو انت فيلسوف وتربيت على ميردامات غير تخلي لك ميزان تشتغل عليه. صحيح الفيلسوف اخواني اول ما يبدا وضع الموازين هو شغلته هذا، يضع ميزان ويمشي على هذا الميزان. ما هو ميزانك في هذه الثلاثه؟ يدخل لك ميزان. كان حريم بالملا صدرة وهو الفيلسوف الكبير والأصيل الذي تربى وترعرع في أحضان المدرسة العقلية الفلسفية العقلية وعلى أيدي أعظم الفلاسفة كالمعلم الثالث السيد الدهمان قدس سره، أن يثبت لنا أولا بالأدلة المنطقية البرهانية حجية مبناه ومنهجه المعرفي الجديد الذي كان السبب في نعت حكمته المتعالية، بدلا من هذه البيانات الخطابية العاطفية والأقوال الشعرية الصوفية، خطابات بيانات أدلة شعرية كذا وما بين شنو منهجه؟ شنو منهجك أنت؟ القرآن لوحده، البرهان لوحده، النص الديني لوحده، لو كلهن ما بين الله ميزان وامشي عليه. قلت ثلاثتين وأقدم العقل متذوب بعد ميزان بعد ما حد يقدر ينقلك ثلاثتين وأقدم النقل. خلي الميزان بعد يشوف النقودات اللي عليك شلون تقدم النقل مثلا. ثلاثة مقدم الكشف تعال. فما هو الميزان في هذا المنهج؟ منهجك المعرفي مدرستك هاي اللي بنيت عليها بنائك، ما هو ميزانكم؟ هاي واحدة. اثنين، ان النقد الذي اوردناه على المنهج المعرفي للمدرسة الصوفية العرفانية يرد بعينه على هذه المدرسة لانه من اركانها بل هو اساسها ومنطلقها. انت مو قلت بعباراتك انه احنا المنهج الكشفي يقدم وهو الاساس كذا، فيرد ما يرد على المنهج الصوفي عرفان نفس يرد. تجي الى النظريات الثلاثه التفتوني، النظريه الاولى شو تقول؟ كل واحده مستقل في عرض، يعني كل واحده مستقل. يقول لك لحظه يعني الكشف مستقل؟ يقول مستقل يكشف عن الواقع كشفا تاما بالمعنى الاخص. يقول نعم. يقول له وين الميزان؟ يقول مستقل وين ميزانك؟ لا اذا النظريه الثانيه شنو الاشكال؟
انه العقل ما يعتمد على بقيه
خلاص صحيح. الكشف يعتمد على من؟
على العقل.
على العقل ولا مستقل. على الثالث هو واضح الإشكال وين الميزان؟ ذا هو الأصل هو الكشف. النظرية الثالثة الأصل هو الكشف مو؟ وين هو ميزانك؟ فين ميزانك الكشف؟ كل هالمكاشفات شيطانية أو أحلام توهمات عاطفة ميول رغبات، شو الميزان؟ واضح ولا لا؟ ثالثا ما أوردناه على المدرسة الكلامية في التعامل المدرسي مع النصوص الدينية وتحميلها أكثر من حدها وحرفها عن مسارها العام الفطر الخاص بها، فهو يرد بعينه على هذه المدرسة أيضا. بل أكثر من ذلك، فإن المتكلمين اعتمدوا على الأقل على ظواهر النصوص الدينية المحكومة بالميزان اللغوي أو الظهور العرف العام. أخوان إحنا كم مرة قلنا أكررها ودائما يعني نعيدها ونكررها، النصوص الدينية أهل البيت عليهم السلام شو اتبعوا بها؟ خطابات، لو مو خطابات عامة، من خطبوا بها؟
الناس.
ممكن الكلام
خطابي. لا، أهل البيت عليهم السلام من كانوا يخاطبون الناس، يخاطبوهم على أنهم خواص وعلى أنهم عوام.
أكو بعض الكلام على أنهم خواص
موجود. وعليه من يحمل؟ يقول الإمام يبين؟ مع القرينة؟ ما له علاقة؟ لا، بدون نرجع شوي سيدنا، ارجعوا للدروس السابقة. قلنا مع القرينة ما عنده مشكلة، إذا الإمام يقول قرينة هذا الخواص، هذا فقط لأنت فلان وفلان، مع القرينة على عيني ورأسي. ما عدم القرينة على من يحمل؟
العام.
العام. كلام
يقولون بالتوحيد أخوي، أحد يفهم الحد
الآن. واصل. في قرينة على العام لولا؟ على الخاص؟ ما أبي أدري، ما أبي قرينة يحمل على العام. يفهم يفهم ظواهره. واضح لولا؟ هاي دائما سيدنا خليها أهل البيت. انطونا قرينة قالوا هذا كلام خاص لا يفهمه إلا الخواص من أصحابنا كذا، لا يتقرب له.
طب ننظر للمخاطب، من هو المخاطب بالكلام؟
وإيش شلون يعني من
مثلا كلم هذي كلم يا هو كمويل يكلم هشام مثلا الإمام صادق كلم فلان.
إيه.
نعرف هذا من الخواص الإمام. مثل كم ميثم التمر مثلا.
خلاص. إذا هم قرينة هاي واحدة من القرآن ها. إحنا عندنا مو بس قرآن لغوي، حالية ومقالية. قرآن حالية وقرآن مقالية، هاي واحدة من القرائن يعتبروها الأصوليين، ستأخذ أصول تشوفها، هاي واحدة من القرائن. المخاطب ما ندر المخاطب منه شنو هو حاله، همت من عرف هذا عام. فالنصوص الدينية أولا شي يقول هي بمن محكومة، الميزان اللغوي نريد نتعامل وياه، وبعد والميزان بالظهور العرفي العام، بالظهور العرفي العام، هذا واحد. إذن هاي الروايات وهذه النصوص الدينية هي نصوص محكومة بالعرف العام بالظهور العام، هاي واحد. اثنين، هاي المنهج الكلامي فارغ من التفت، ها يصير موضوعي هذا المتكلم ولا مش الموضوعي؟ قلنا هذا المتكلم هو يخلي قدامه روايات بها عقيدة ويستدل عليها، فيصير موضوعي في وصول الحق، لو مو موضوعي ما يصير موضوع. كل يجر النار إلى قرصه، مو بعد ما يكون موضوعية، لأنه أنا مو أجي أستدل وبعدين عن طريق هاي النتيجة أنا أؤمن، لا أنا مؤمن وأستدل على إيماني. يصير جدل هنا، مو برهان. اتفت مرة، إحنا قلنا هاي بيناها مرة، أنا أريد أوصل للحق، أكشف الواقع كما هو عن طريق البرهان، صحيح؟ أموره لا، أنا واضح عندي، عندي روايات وعندي آيات إنه هو هذا الواقع، وأجي لهاي الروايات وهاي الآيات القرآنية أستدل عليها. هذا الثاني يصير موضوعي، ما يصير موضوعي. أنا مؤمن ثم أجي أستدل على إيماني، حتى إذا كان إيماني خلاف البرهان أجيب البرهان وألوفه منه بحيث أنا أوصل إلى لعقيدتي، هذا ما يصير موضوعي
ولا كان مطابق الواقع،
ولا يطابق الواقع. ها، لا يشترط في الجدل، لا يشترط في الجدل مطابقة الواقع. المجادل تجينا بالجزء الثالث إن شاء الله ناخذه، بالمنطق الثالث عندنا القياس البرهاني يشترط فيه المطابقة للواقع البرهان. الجدل قياس الجدلي سواء طابق أو لم يطابق، المهم ألزم الخصم، المهم هو ألزام الخصم، الغاية من إلزام الخصم، طابق أو لم يطابق. واضح سيدنا؟ ماكو مشكلة، طابق ما طابق، المهم أنا أفحمك، أفحمك، أسكتك، إسكات الخصم، هذا المجادل. لذلك هذا المجادل مولاي كل شيء يسوي كذب، ويجيب قضايا مشهورة ويحاول يغش وكذا، بس يريد يسكتك يلزمك إلزام الخصم. هاي فالمجادل مو بالضرورة يكون مؤمن متقي كذا، لا لا لا، المهم أسكتك، هاي غاية الجدل. أما البرهان لا، مطابقة الواقع. وين وصلنا أخواني؟ ها، ثالثا ما أوردناه على المدرسة الكلامية في التعامل المدرسي مع النصوص الدينية وتحميلها أكثر من حدها. يحملون النصوص الدينية أكثر من حدها، والنص مثلا يتكلم بشيء معين هو لأنه يؤمن، يقول مثلا هذا مثلا النص الديني اللي يقول من كنت مولاه، هذا حب، المولاة حب، مو مثلا هي طاعة وكذا، لا حب، يعني حمل النص أكثر من طاقته، واضح المولى يعني طاعة زين، ويقول لا حب كذا، يجيب له خمس معاني للموالاة زين، وحرفها عن مسارها العام الفطري الخاص بها، فهو يرد بعينه على هذه المدرسة أيضا. يا مدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، لأنه هي أيضا تؤمن بالنص، فراح يجيب النص يحمل أكثر من طاقته زين، بل أكثر من ذلك، فإن المتكلمين اعتمدوا على الأقل على ظواهر النصوص الدينية المحكومة بالميزان اللغوي أو الظهور العرف العام الذي هو الملاك الصحيح في استنباط الأحكام الشرعية. يا أخوان، الإمام عليه السلام هو الذي قال بأنه هذا النص الديني يؤخذ بظاهره، هي وين؟ بالأحكام الشرعية. أما بالأمور التكوينية لا يعتمد على الظواهر، بل لابد أن يتيقن بأن هذا النص صادر وهو في هذا المعنى. أما الملة صدرة فقد اعتمد على بواطنها الفاقدة لأي ميزان معرفي، اعتمد على بواطن الآيات والروايات مو الظواهر، البواطن، التفت، فأصبحت يده بعدها مبسوطة كل البسط في استخراج ما يشاء من المعارف، بعد أن خص نفسه ومن يسميهم بالراسخين في العلم بفهمهما، فهم هذه الروايات والآيات، قال أنا من الراسخين ومن تبعني، وهؤلاء بطبيعة الحال يرون أنفسهم فوق القانون العقلي. قانون العقل شنو؟ إحنا الراسخون ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون.
سرع العرفاء كلهم يقولون بأنه راسخون.
لا لا، قلت لك هم مختلف به، وغير معنيين بأن يبينوا لنا نحن المحجوبين كيفية تصورهم أو تصديقهم بهذه المعارف. شلون توصلت؟ الله ألهم قلبي هاي الفهم، تفسير هاي الآيات، يفسرونها تفاسير عجيبة، يعني مو خلاف الظواهر. أكو كتاب إلي اسمه أسرار الآيات، أسرار الآيات، إذا عدكم طلعوا عليه، شوفوا ملا صدر شلون يفسر الآيات مثلا،
هو
هذا تفسير منسوب له، هذا كتاب له أسرار الآيات،
هو له تفسير، مش
تفسير قرآن له، إيه أكو بكلام هو إلا مو إلا منسوب، إيه تفسير القرآن العظيم اسمه 4-5 مجلدات،
هذا
يسموه تفسير الإشاري الباطني، مو بسم الله صدره، وين العرفاء عندهم هذا التفسير، تفسير الإشاري الباطني، يفسرون الآيات ببواطنها مثلا. هذا خلاف الظاهر وخلاف القانون العقلي، يقول هاي فوق العقل، فوق الظواهر، هاي أمور يختص بها أهل الإشارة. زين، نعم أن لأهل الله من المتقين وأولي الألباب أن يتدبروا في ظواهر الآيات القرآنية الكريمة ليصلوا إلى معاني لطيفة لا يصل إليها غيرهم من أهل من أهل الظاهر، لكن هذه المعاني من سلخ الحكم العملية البسيطة التي تحرك القلوب وتزيد في الإيمان واليقين، لا من سنخ المطالب الفلسفية أو العرفانية. نعم، ما ننكر أن هؤلاء أهل الصفاء، اللي عنده سير صفاء يفهم من الآيات غير اللي فهم أني، ولكن هاي من سنخ الأمور الفلسفية الكلية بحيث تكشف الواقع، يعني نفس الجنس، خلينا نسمي سنخ يعني الجنس النوع، بس عبر ما شئت نقول هذا من سنخه، يعني طالب حوزة، ذاك طالب حوزة نفس السنخ نفس النوع، هذا كمثال يعني. أو هذا مادي وذاك مادي، هذا من سنخي يعني مادي بمادي، هذا مجرد ذاك مجرد، هذا من سنخه. عالم الغيب أقول الملائكة من سنخ عالم الغيب، يعني مجردات نفس النوع نفس الجنس حسب المورد. لا من سنخ المطالب الفلسفية والعرفانية المدرسية الخاصة كما أشرنا إلى ذلك في نقد المدرسة الكلامية. ولو كان هناك كنوز معرفية لبواطن النصوص الدينية فلا يطلع عليها بنحو قطعي إلا من خوطب بها أولا، وهم أهل البيت خوطب بها كرسول الله وأهل البيت أهل بيته عليهم السلام معصومين الذين هم عدل للقرآن، فنحن نتلقاها منهم ونؤمن بها بشرط وصولها إلينا بنحو قطعي الثبوت والدلالة. إحنا صحيح بدورنا هذا على النظرية التي تقول بأن الراسخون في العلم من هم أهل البيت فقط، هو يطلع عليها، هو من خطب بها، أنا أخذ منهم أخذ مسلم بعد أن تصل إلينا وصولا قطعيا ثبوتا ودلالة سندا ودلالة. ورابعا هذا الرابع يعني من الردود اللي هي خلينا نسميها ردود منهجية، احنا ردينا عليها اول بيت اول الكلام. قال اعتبار المناهج المعرفية الثلاثة قنوات معرفية مستقلة تكشف عن حقيقة واحدة لا يخلو من ترديد واشكال.
اشوف
هذه يعني. لان مقصوده ان كان هو اقامة البراهين العقلية على المطالب الفلسفية اولا، ومن ثم يؤيدها التفت يؤيدها بالنص والقلب، هذا ما يقوله الحكماء المشائين اولا وبالذات العقل. اذا جت الروايه شو يصير؟ مؤيده. اذا اجى الكشف يصير مؤيد، وهذا اللي نقول احنا اللي يقولوه الحكماء المشائين اصحاب المدرسه العقليه. واضح هذا الاول راي الاول. يقول لأن مقصوده إن كان هذا أولا، إن كان هو إقامة البراهين العقلية على المطالب الفلسفية أولا وبنحو مجرد عن تأثير النصوص الدينية والمكاشفات العرفانية، ثم تطبيقها تطبيق هذه النصوص البراهين العقلية على هذه النصوص والمكاشفات فهو ليس بجديد. يعني هاي النصوص والمكاشفات تكون مؤيد للعقل تفتين زين. هذا مو شيء جديد، لأن هذا هو مسلك جمهور الفلاسفة الإسلاميين قبله قبل ملا صدره، حيث كانوا مع تمسكهم بوحدة المنهج العقلي وأصالته يستأنسون بأمثال هذه التطبيقات ليثبتوا توافق العقل والشرع. يستأنسون يجيبون آيات وروايات العقلية لا يطبقون القاعدة العقلية في الكشف عن الواقع واضح البرهانية العقلية، ثم بعد أن يأتون بهذه القاعدة العقلية البرهانية يطبقوها على اليمن على الرواية على الكشف، إن وافقت يقولون شوفوا أنك توافق، إن لم تتوافق فيقدمون القاعدة العقلية. واضح؟ سيدنا هو هذا منهجي إيه كلام منهجي ويانا أنا
ما أعرف أسادنا
شو ما أعرف
كلام أعرف حجية المصدر والآخر
وحدوده.
إيه.
إيه بالنتيجة النتيجة كلامك بالدقة يجي صحيح. زين. أما لو كان مقصوده مقصود من الملا صدره عكس ذلك وهو الظاهر من كلماته ومن تسمية فلسفته بالمتعالية أي المتعالية عن الاكتفاء بالبحث العقلي البحث، من أنه يمكن أن يحصل لنا أيضا الاعتقاد أولا من النصوص الدينية أو المكاشفات العرفانية ثم نثبتها بالبرهان العقلي أولا من أخذ الديني. شو نكشف الواقع؟ روح للنص الديني وروح للمكاشفة، بعد ما أؤمن أروح أؤمن للنص للبرهان والعقل. هذا متكلم بقى. قلنا متكلم إثباتا نص ثبوتا برهان، هذا هم نفس الشيء إثباتا شنو والمكاشف ثبوتا برهان. فهو مسلك المتكلمين والعرفاء الذي أبطلناه فيما مضى من البحث. المتكلم يقدم النص، العارف يقدم الكشف. فإذا كان مراد الملا صدره أنه أولا وبالذات يثبت النص الديني في كشفه عن الواقع أو المكاشفة، ومن ثم بعد إثبات الواقع بالنص أو المكاشفة يؤيده بالبرهان العقلي، يقول هذا لو منهج متكلم إذا قدم النص، ومنهج العارف إذا قدم العقل. وهذا كله ناقشناه سواء متكلمين أو العرفاء. وقلنا أن من أبرز الإشكالات التي ترد على هذا المسلك بالإضافة إلى عدم إمكان حصول العلم اليقيني عن طريقه، شنو عن طريقه؟ يعني عن سببه الذاتي. يصير عندك يقين بمعنى الأخص إذا أنت خدت كشفت الواقع عن طريق النص الديني تصل لليقين بمعنى الأخص. شيخ محمد تصل لليقين بالمعنى الأخص إذا عن طريق النص ديني، لا إذا كان عن طريق الكشف هم تصل، لا عن طريق النص ولا عن طريق الكشف تصل لليقين بالمعنى الأخص. لأنه ليش؟ لا عن سببه، يعني يمكن زواله، يمكن زواله أو لا يمكن زواله. النص الديني إذا تبين أن هذا النص الديني شبيه فيه مشكلة بالدلالة بالصدور، ها الكشف إذا تبين أن هذه المكاشفة هي مو رحمانية ما بيها ميزان شيطانية مثلا وهم خيال عاطفة، يعني هو التأثير السلبي على نزاهة الاستدلال العقلي وقوته. يكون استدلالك العقلي مو قوي هذه تؤثر عليه سلبا، مثل نزيه
إذا
قدرنا مثل نزيه. لذلك أهم إشكالاتنا على المتكلمين شنو؟ أنه أنتم هذا مو نزيه، استدلالاتكم مو نزيه. الشيعي يستدل بشكل، السني بشكل، الوهابي بشكل، المعتزلي بشكل. ليش؟ لأن يقدمون النصوص، النصوص بها مشاكل كما قلنا. نص يستدل على هذا النص، أحس الفوضى، فوضى معرفية أصلاً ما لها حل كما هو اليوم. فوضى معرفية عقائدية عندنا بسبب تقديم منهج الكلام. صحيح؟ هو نفس الشيء، منهج كلامي يقدم الناس ويستدل عليه بالبرهان. ذاك همته يعني يقدم الناس ويستدل عليه بالبرهان. المنهج الصحيح هو أن تستدل بالبرهان وأن تأتي بالنص كمؤيد كما فعل الشيخ في هذا بداية المعرفة. المفروض أأتي بالدليل العقلي، وإذا أكفد ناس هذا فيلسوف طبعا الشيخ جعفر يقول بداية المعرفة مو متكلم، هذا تقريرات دروس كذلك طلاب. هذا الصحيح مو قبل آية ورواية وأستدل عليها، هو هم راح يجيبك آية رواية وستدل عليها تنهض الناس، يلزم اجتماع النقيض. هذا يثبت الجسمية ولا يثبت عدد الجسمية. إذ يسعى المستدل دائما لإثبات ما يعتقد ويقطع بصحته أو تحقيق ما ينبغي أن يكون الواقع على طبقه أو تصديق ما يجب أن يصدقه. فبس يصير نزيه، فما يصير نزيه. هذا تمام ما أردنا بيانه في المدارس التلفيقية من الناحية المعرفية، ولنعرج بعدها إلى رحاب المدرسة العقلية البرهانية لنبين معالمها وأركانها إن شاء الله باشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد.